A földet a szabadról a bígyakért a gangzatot, a kai tanulját a hangsúlyos időn, téhorra kérdezve így jön, abban a kodalmú mondtól a zsülyen, a hadalmasra, a hűmóztos idődén a dinagyázba, a kaszokat a folyótól a hűmóztatni, a gyűzajtőn, a guáj, kibaró a hűmó, 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 استشهادوا جهي عددي من الفلسطينيين وأيضاً استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرة بينهم نساء وأطفال في هجمات إسرائيلية على القطاع وخاصة على خيام النازحين وتجمعاتهم. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على سبل الإخراج من الأسرى الإسرائيليين لقطاع غزة، مؤكدا إصراره على تدمير الحدود المسكنة والإدارية لحركة حماس. وأضاف نتنياهو أن إخراج مع ترامب نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران، والتي يعتبرها الكثيرون في العالم بأن هجمة كبيرة لإسرائيل قال عضو المكتب اليمني في حركة حماس عدة مرشحات إن التصريحات تدور حول إطلاق سراح جميع مصر وسيستم حماس يعكس الهزيمة النفسية وليس حقائق النظام. وأكد الرشح أنه بعد إعلان إعلان التمدد وبفشلهم في استعادة أسرهم من المدينة المسكنة بل واضحا أن لا سبيل لإطلاق سراحهم إلا عبر الصفة الجادة مع القوة، مشددا على أن غزة لن تستسلم وتقاوم وتفرض الشروط كما فرضت الممتلكات. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن وقت إطلاق النار في غزة ضربة عاجلة، مخبرا من أن استمرار الحرب يهدد استقرار المنطقة. وقال ماكرون خلال زيارته إلى بريطانيا أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ضمن حل الدولة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية وسط تحركات لوحدات خاصة واعتقال مدنيين فلسطينيين. وقالت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من الشبان إثر مداهمات وتفتيش منازلهم شرقية مدينة يطولكر ومخيم بلاطة شرق النابلس، فيما تلعت مواجهة بين المقاومين وقوات الاحتلال في طوبة سوى الخليل ورام الله، حيث ألقى الشبان عبوات محلية الصنع باتجاه قوات الاحتلال. هذا وأعلن جيش الاحتلال أنه يعمل في ثلاثة محلية رئيسية شمالية الضفة الغربية في ثلاثة تعريف على نحو الحلقة لتصبح تحت سيطرة جيش هذا. وتتزايد التوترات في الأراضي الفلسطينية مع دراسة الاحتلال الإسرائيلي إعادة الوجود اليهودي الدائم في قبر يوسف بنابلس بعد 25 عاماً من انسحابه. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تهدف لاستعادة السيطرة الأمنية الكاملة على الموقع الذي يعتبر رمزاً ثانياً في الرواية الإسرائيلية، بينما ترفض المصادر الفلسطينية أي صلة دينية المزيد في التقرير.
بعد 25 عاما على انسحابه من الموقع الإسرائيلي في غزة القصر، يعود الاحتلال لطرح ملف قبر يوسف شرقي نابلس من جديد عبر خطط لإعادة السيطرة الأمنية الكاملة تحت ذريعة حماية حرية غزة. الموقع الذي ينسب في الرواية الإسرائيلية للنبي مصادر فلسطينية أي صلة دينية له، ورغم الخلاف على الهوية فإن الاحتلال يتعامل مع المكان كذريعة الأزمة الميدانية المغلف بالقداسة، إصدار بعقد أمني يستغل الموقع ويختبر الواقع.
فإن هذا مكان وقف صحيح وهو جزء من البلد، ونحن نعتبر دعاوى الإسرائيليين المحتلين في هذا المكان وفي غيره ليس أكثر من روايتهم القائمة على الزيف والخداع والكذب والخذل والأساطير.
لجنة فرعية بورنا بالكنيسة ناقشت مؤخرا منتظر في إعادة الانتشار داخل القبر وإقامة جنود عسكري دائم من توقف للمستوطنين الدخول إليه دون تنزيه. كما كان الحد سابقا خطوة وصفت داخل الأوساط الإسرائيلية بأنها ضرورة استراتيجية، بينما يعتبرها الفلسطينيون تمهيدا لواقع الميدان قبل الصدق بهذه الحسابات ليس مجرد موقع ديني او تاريخي، بل بوابه لتمسك امنيه واستراتيجيه يعتبره استخدام مزعمه للسلطه وانشغال الشريعه الفلسطينيه. بل مشهد التغير في نابلس والضربه يحمل في طياته واشراكه على محطه اوسع قد تغير معالم الجغرافيا والسياسه.
تظاهر مئات النشطاء أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في ظل استمرار الغزو على غزة وتصعيد الحديث عن مخططات التهجير الكرمية قصرا. واعتبر المحتجون اللقاء غير مشروط لكن أكد رئيس المجلس الرياضي الأعلى في اليمن مهدي المشاط التزام اليمن بحرية الملاحة للجميع باستفتاح حدود القانونية والعملية في التجديد. وصل المشاط لتصريح لا ليس لدينا أي تنظر في استهداف الملاحة للجميع منذ الصحيح دعوة شركة الملاحة للالتزام بالقانون وقرارات الشركة المسؤولة إلى الآن. العراقي يجري محادثات مع ولي العهد ووزير الدفاع في السعودية ويبحث معهما العلاقات دون أنقاط وتطورات أمريكية. حماس تؤكد أن مزام نتنياهو بشأن إطلاق سراح الأنصار واستسلام حماس تعكس لها هزيمة نفسية وليس حقائق. يطالب بوحش اطلاق النار في غزه ويعتبر الاعتراف بالدوله الفلسطينيه الطريق الوحيد لتحقيق
Oh, بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فرصة. محور حديثنا في هذا البرنامج بيت حانون، رسائل النار من تحت الركاب. ما هي الرسائل السياسية لعملية بيت حانون نحو واشنطن؟ هل فرضت المقاومة ميزان ردها جديد ضد الاحتلال؟ وكيف تؤثر العملية على مستقبل الحرب والتسويات المحسمة؟ إذن محور لقائنا لهذا البرنامج بيت حانون، رسائل النار من تحت الركاب. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم. من بيت حانون أصحب رسالة لاحقت بها المقاومة الفلسطينية بنيامين نتنياهو حتى البيت الأبيض، فكان الفجر الأسود على جنوده الذين وقعوا في مكمن للمقاومين في أشد العمليات المطولية على القوات الصهيونية منذ بدء الحرب، مع الحديث عن سقوط عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح. اعترف جيش الاحتلال بخمسة قتلى و16 جنديا جريحا، بينهم اثنان بحال خطر. وخطورة العملية أن صدى انفجاراتها سيسمع بقوة في أروقة البيت الأبيض، حيث يرسم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خطتهما الاستراتيجية لمستقبل القضية الفلسطينية وعموم المنطقة. وبمنطق الثقة والثبات، أكدت كتائب القسام عبر المتحدث باسمها أبو عبيدة أن صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة هما من يرسمان معالم المرحلة القادمة، محذرة نتنياهو ومن ورائه من حماقة إبقاء الاحتلال على أرض الحصار. الزميل طلال درويش والتقرير.
حين يظن العدو أنه يحاصر غزة، تفاجئه بيت حانون بتحرير جديد من تحت التراب. في الشمال المحاصر وبين ركام البيوت والجراح، نصبت المقاومة كمينها النوعي في بيت حانون لتسقط خمسة قتلى من جنود الاحتلال وتصيب أكثر من 14 آخرين، بينهم ضابط رفيع في عملية محكمة قلبت موازين الميدان. ووسط كل هذا، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 12 جنديا آخرين أخفى جيش الاحتلال مصيرهم ولم يعترف بطبيعة إصابتهم. العملية لم تكن صدفة، بل كانت فخا هندسيا وكمينا جهنميا أصبه المقاومون بإحكام وأداروه بثبات وثقة، ليكسروا به واحدة من أشرس وحدات الاحتلال، ويثبت من جديد أن غزة ليست أرضا يمكن اقتحامها، بل نار تبتلع الغزاة. بدوره أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عملية بيت حانون المركبة شكلت ضربة إضافية لهيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر أن ما حدث يظهر هشاشة الوحدات العسكرية التي توصف بأنها الأكثر إجراما.
إنما لم يأخذه العدو بالحرب والعدوان والإبادة الجماعية، لم يأخذه بالتهديدات والحيل، وإن أقصر الطرق للاستقرار في هذه المنطقة هو لجم هذا العدو وإلزامه بما وقع عليه.
هذا وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية بعد مرور 640 يوما من الحرب الشاملة على قطاع غزة. وأشارت إلى أن شعارات الاجتثاث الكامل والهزيمة الساحقة سقطت أمام صمود المقاومة وشعبها. وأوضحت حركة حماس في بيانها أن محاولات الاحتلال لتحرير الأسرى بالقوة قد تكسرت أمام تفوق المقاومة الميداني.
نعم، نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق. دكتور، ما دلالات توقيت العملية البطولية في بيت حانون على صعيد المسار الميداني والرسائل السياسية الموجهة للبيت الأبيض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي هذه العملية في إطار سلسلة عمليات تمكنت عبرها المقاومة الفلسطينية تحديدا في غزة، كتاب القسام وسرايا القدس وباقي القوى، من جعل العدو يشعر أنه غير آمن، أنه في الواقع لم يتمكن من بسط سيطرته ونفوذه على قطاع غزة. نعم، وتغلغل في القطاع، ولكنه حتى الآن لم يستقر في هذا القطاع، لم يستقر في أي مكان آخر. أثبتت أنه فاشل في السيطرة، أنه يوميا يتعرض جنوده الخائفين المرعوبين كما لاحظنا صورهم من أفاعل المقاومة. يعني هؤلاء الجنود مختفين داخل دباباتهم، داخل مدرعاتهم، ويتلقون الضربات وهم في داخلها. هم لا يستطيعوا أن يخرجوا في الطرقات، لا يخرجوا في الشوارع. يهودا حاول بعض أفرادها في إطار تغطية من الدبابات والطائرات وإلى آخره أن يتقدموا بضع خطوات، فكان انفجرت بهم الألغام كما قال واعترف الجيش الصهيوني، واعترف هو، وهذا رقم غير دقيق ولا حدا مصدق أن هذا الرقم الحقيقي لقتلى، بالاعتراف بخمس قتلى في هذه العملية ونحو 12 جريحا من إصابات خطرة جدا، وهذا ما سمح بنشره. لكن الواقع هو أكثر من ذلك بكثير، وهكذا علمتنا التجربة مع هذا العدو أنه لا يعترف بخسائره. إذن هو قال للولايات المتحدة وللعدو السوري، ليس صحيحا أنكم انتصرتم في غزة وأنكم قادرين على فرض شروطكم. أنتم أن تقدموا الخسائر اليومية من قواتكم، قواتكم تنزف، جيشكم يهن، وحتى أو وزير دفاعكم أو حربكم يقول أنه غير قادر على احتلال غزة والسيطرة عليها. هذا أمر في غاية الأهمية في هذه اللحظات الحرجة التي تسعى فيها الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني في إيجاد ما يسمى صفقة تحقق للعدو الصهيوني جزء أساسي مما يريد بعد أن فشل في تحقيق ما يريد. الوقائع كلها تؤكد أن المقاومة الفلسطينية رغم الضربات التي لحقت بها ورغم هذا العدوان الدولي المركب الذي تعرضت له ليس من العدو الصهيوني بل من العدو الأمريكي والبريطاني والألماني، وهذا لم يعد يعني الحديث فيه مجرد تحليلات أو مجرد تخمينات، بل هو وقائع مؤكد بالوثائق بالصور بكل الوسائل الإثبات الدامغة. رغم كل هذا لم يتمكن حتى هذا العدو بعد 644 يوما من المعركة ومن الصراع أن يحقق أي إنجاز، بمعنى يتمكن يقول هذا إنجاز صاف مستقل مستقر لي، ولم يستقر له أي إنجاز. بالتالي ليس من حق هذا العدو أن يفرض شروطه على أهل غزة، أهل غزة الصامدين الذين لا زالوا يلحقون به الخسائر في نخبته وفي ألويته المختارة، ويجعلون هذا الجيش يبكي بكاء الأطفال أمام الكاميرات.
يعني هل يمكن القول باتت المقاومة الفلسطينية تفرض إيقاعها على جدول تحركات واشنطن تل أبيب بشأن مستقبل غزة؟
تقول لهم بالحد الأدنى لستم من يقرر النتيجة، أنتم لم تنتصروا، لا زالت المقاومة موجودة، لا زلتم تقدمون خسائر، لازلت يسقط جهودكم قتلى في الميدان، فبالتالي لا تستطيعوا أن تدعوا النصر ولا تستطيعوا أن تقولوا أننا هزمنا وعلينا أن ننفذ شروطكم، خاصة أن شروطهم واضحة تماما. هم يريدون أن يحققوا نصرا مزعوما يمكن نتنياهو من استمرار السيطرة ومن تمكين ما كان يقوله سابقا وإن تراجع عنه. أنني أعدت رسم واقع المنطقة، أعدت رسم المنطقة وخطوطي، هذا كله كذب بات مكشوفة. هو يسعى الآن لغزة ليقول أنا أنجزت إنجازات في معركتي مع إيران، قبل الوقائع تقول غير هذا، حتى أجهزة مخابراتهم حتى وسائل إعلامهم تقول أن هذا لم يتحقق. بالتالي هو في غزة أيضا يقول أنجزت في لبنان، في لبنان يقول أنجزت في غزة. هم يريدوا أن ينتصروا علينا إعلاميا عبر أفلام هوليود، عبر هذا الضجيج وهذا الصخب مما من سيطرتهم على وسائل الإعلام. تأتي العمليات لتسقط كل هذا الضجيج الإعلامي وتقول لهم نحن الذين لازلنا ثابتين، دفعنا ثمنا نعم، سقط لنا الشهداء نعم، قدمنا تضحيات نعم، لكننا لم نهزم إطلاقا، وبالتالي لا تستطيعوا أن تفرضوا شروطكم.
هو يعني هذا الكلام يعني جاء في تصريحات كتائب القسام من حيث الثقة وتحديد قواعد الاشتباك الجديدة. ما طبيعة التحول دكتور يعني في أداء المقاومة الذي جعلها تنفذ عملية بهذا المستوى في ظل الظروف الميدانية الصعبة؟
دخول قوات العدو في محاولة توهم أنهم قادرون على الدخول في بعض المناطق هو الذي جعل جنودهم مثل البط في بحيرة الصيد. هم باتوا في وقعين تحت في خطة المقاومة. المقاومة تستطيع أن تستنزف أي عدو يتغلغل في منطقتها. هم دخلوا هذه المنطقة، يحاول أن يدخلوا هذه المنطقة بين دول أخرى، يتلقون الضربات فيعودوا ينكفض. حتى الآن المناطق المسيطرين عليها بمساحاتها المعروفة هي جل المناطق التي كانت خالية أساسا من السكان، أو المناطق التي مسحت عن الوجود من السكان، يعني فقط المناطق الخالية أساسا، أو المناطق التي أبيدت نهائيا مسحت مسحا تاما هي ما يتواجد فيها. لكن حتى اللحظة لم يستطيعوا أن يتواجدوا في أي منطقة لا زال فيها سكانها. وهذا هو المقياس، أنك هل استطعت أن تفرض سياستك وسلطتك وسطوتك على السكان، رغم أنهم الآن يلجأوا إلى التجويع والتعطيش ومنع الدواء ليفرضوا شيئا من الهيمنة على السكان، لكنهم حتى اللحظة فشلوا في هذا، ولا زالت هذه البلاد تقاوم مع أهلها وتمكنهم من توجيه ضربات قاسية على هذا العدو، ضربات تجعله لا يستطيع أن يكذب ويقول أنا انتصرت. نتنياهو كان يقول سأحقق الانتصار الناجز في معركتي مع غزة. أين هو هذا الانتصار الناجز؟
هذا الأمر وهذا الفشل دكتور يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على الرأي العام في كيان الاحتلال والضغط على حكومة نتنياهو؟
هو على الرأي العام تأثيره واضح، مواقفهم، إعلاناتهم، حتى على الكثير من الأحزاب والقوى السياسية أيضا الأمر واضح. لكن نتنياهو الآن كل ما يريد هو أن يؤمن مستقبله ومصلحته. لاحظ نتنياهو ترامب ماذا يساوم، ماذا يقول له؟ اقبل بهذه الأذنة وهذا الاتفاق، أساعدك على الإنقاذ من المحاكمة بأي حال. طبعا هذا الأمر بالمناسبة وهم وكذب، لا يمكن لنتنياهو ترامب أن تفرير هذه الصفقة مع المحكمة، لأن طبيعة القوانين في الكيان، هذا الكيان طبعا بلا دستور تحكمه ما يسمى بالقوانين الأساسية. هذه القوانين الأساسية لا تقول بإمكانية العفو عن شخص إلا بعد أن يحكم، يعني يجب أن يحكم نتنياهو. حقه قبل أن يتمكن ما يسمى الرئيس بلكي يا رئيس بلكي أن يعفو عنه. هذا نتنياهو لا يقبل حتى الآن بأن يدان في هذه العملية. أيضا المصالحة مع المحكمة شرطها هو موافقة نتنياهو على الخروج من الحياة السياسية. فيوقعوا معه صفقة مقابل خروجك من الحياة السياسية صفقتنا يعني لا نصدر عليك حكما. أيضا نتنياهو لا يريد هذا ولا يقبل هذا على الإطلاق. كل هذا يؤكد أن باستحالة تحقيق ما يريد الرشوة اللي يحاول ترامب يعرضها أنه يأخذ عفوا من المحكمة أو يتم مصالحة مع المحكمة. هذا مش ممكن. نتنياهو الآن يصعد مجددا لكي لا يوافق على صفقة وإطلاق النار ويخرج الآن بحجة وجوده بمنطقة رفاح. يريد أن يعمل بين منطقة مراد أو ما يسمينا نتنياهو فيلادلفيا 2 ومحور صلاح الدين الذي يسميه فيلادلفيا 1 منطقة يسميها إنسانية يرحل الفلسطينيين كلها ليمهد من هناك إمكانية البدء بترحيلهم إلى خارج وطنهم. هذا هي الفكرة التي لا زالت مسيطرة على رأس نتنياهو ليقول انتصرت. إذا لم يحقق هذه الفكرة هو لا ينتصر. فوضين لازم يفوضونه من الجانب الأمريكي قبل أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي. كلهم يهود وكلهم مستصحيين ويخدمون المشروع الصهيوني.
دكتور في سؤالي أيضا يعني ما هو المدى المحتمل لتداعيات هذه العملية على مسار أي مفاوضات أو تفاهمات قادمة بشأن وقف إطلاق النار في غزة؟
الظروف العامة ووضع نتنياهو ترامب وما يريد ترامب إلى آخره قد يؤمن مرور هذه الصفقة. لكن حتى الآن عقبة مراد كانت تخربط كل الأمور وبالتالي تؤثر سلبا على العلاقة بين ترامب ونتنياهو. إذا حدث هذا فهذا ضعف كبير في الكيان وشقاقات داخل الكيان وبداية خلافات لا تنتهي داخل الكيان. لأن نتنياهو هذه آخر حجة يطرحها الآن. نتنياهو يريد أن يقيم يسمى مدينة إنسانية بين مراد أو فيلادلفيا 1 وفيلادلفيا 2. هذه المنطقة تكون تمهيدا لترحيل الفلسطينيين. الفشل أمام هذا واضح. المقاومة لن تقبل بهذا بأي حال من الأحوال مهما كانت الضغوط من أمريكا أو من أتباع أمريكا. لن تقبل المقاومة بهذا. مجرد رفض هذا الشرط الذي يضعه نتنياهو عقبه هو فشل كل محاولاتهم. هل نتنياهو يستمر في هذا؟ أنا بصراحة لا أعرف تماما لأن نتنياهو ما حصل عشي. إذا ما أخذ عفو ولا مصالحة مع المحكمة ويقبل بالانسحاب من قطاع غزة بهذه الصورة هذا نهايته السياسية. لذلك الأمر لا زال في بعض التعقيدات. ترامب نعم الآن يريد نتنياهو أن يقبل بهذه الصفقة لأن أكثر من ذلك لا يمكن أن يفرض على أهل غزة. يعني هم ليسوا مهزومين. هم نعم يقدموا ضحايا يوميا لكنهم يدركوا إذا قبلوا بهذه الحروب اليوم يدفعون 40-50-60 شهيد في اليوم غدا سيدفعوا الآلاف. وبالتالي لن يقبلوا لأنهم لن يقبلوا أن يكونوا يقدموا أنفسهم تحت سطور هذا الجلاد الفاشي الذي فاق بفاشيته ونازيته هتلر ومجموعاته في الحرب العالمية.
ألف تحية وشكر للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنتم معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيدي الكريم.
بارك
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث لا تزال تداعيات العملية النوعية التي نفذتها الكتائب القسام في بلدة بيت حانون شرق مدينة غزة تتردد أصداؤها داخل كيان الاحتلال. كشفت العملية عن حجم الفشل الاستخباري والعسكري الصهيوني، وجسدت صورة واضحة عن المستنقع الذي سيغرق فيه الاحتلال إذا ما استمر في عدوانه الوحشي على المدنيين في قطاع غزة. وعززت العملية القناعة داخل الكيان بأن خيار الحرب لم يعد مضمون النتائج لتصاعد قدرات المقاومة وتماسكها الميداني. الزميل علي بردة والتقديرات.
إنها حرب استنزاف طويلة ومستنقع لن يكون له قرار في قطاع غزة ما دام رئيس حكومة العدو متمسكا بالأهداف المستحيلة للحرب تحت شعار النصر المطلق. هذه الخلاصة التي ترددها أوساط صهيونية مختلفة بما فيها قيادة الجيش عززتها العملية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بيت حانون عندما أوقعت في أحد كمائنها المحكمة مجموعة من الجنود الصهاينة وسقط أفرادها بين قتيل وجريح. وقد حذرت أوساط العدو أن إنشار هذه الوقائع لن يؤدي إلا إلى تعميق المأزق أمام الاحتلال.
قتال حماس وجهدها العسكري مستمر. هناك سؤال حول المنطقة القريبة إلينا في بيت حانون التي دخلنا إليها مرات عدة ولا نزال نصدم بعمليات كهذه. فالطرف الآخر يعمل بأسلوب حرب العصابات عبر زرع العبوات واستغلال الفرص، ونحن ندفع ثمن ذلك، وهذا أمر نراه طوال أيام القتال، وهذا سيتواصل كلما استمر الضغط العسكري. ومع الأسف فإن هذا الأمر كلفنا ثمنا ضعيفا.
إنه حدث قاس جدا، وهو يذكرنا بالأيام الدموية في الحزام الأمني في جنوب لبنان عندما خرج جنود كتيبة نتسح يهودا للهجوم في منطقة بيت حانون، وهذه القوة تحركت كمشاة وليس في آلية مدرعة. صعدت على شبكة عبوات ناسفة التي كانت بانتظارها على الطريق، وأنه قبل هذا الدخول هاجم سلاح الجو هذا الطريق على عمل صديقه من العبوات في حال كانت موجودة. وقد حصل انفجار هائل سمع بقوة في شيل أنحاء البناء في غزة بما في ذلك في سيدون.
زهوى سفوي في الصباح سقط 5 جنود، فهل نحن بعد مقتلهم في مكان مختلف؟ هل نحن نتقدم باتجاه أمر ما؟ للأسف فإن الجواب هو لا. فعندما تريد أن تحصل على شيء وتشعر بأنك لم تحصل عليه، فإننا نصل إلى وضع يصبح عالش النفس. إذا هذه الأمور يصعب هضمها، وهو أمر لا يمكن أن نتقبله ونمثل حياتنا.
وعلى جبهة المفاوضات فإن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة كانت حاضرة على طاولة اللقاء الذي جمع رئيس حكومة العدل بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تحذيرات من أن التشدد الصهيوني لن يجبر الفلسطينيين على التنازل.
لقاء ترامب نتنياهو جمع الكثير من التطلعات من قبل ترامب وويتكوف حول السلام، لكن عندما يتكلم بالخلاصة فهل يمكن أن يقدم شيئا فعليا؟ فقد كانوا حذرين جدا في ذلك، لأنهم يدركون أن المفاوضات حتى وإن وصلت لمراحلها الأخيرة فقد كنا في أوضاع شبيهة، وما لم نصل للخواتيم فلا يوجد شيء. حصل ذلك مرارا في السابق.
الخبراء الصهاينة أكدوا أن هناك صعوبات جدية أمام مسار التفاوض تتعلق بمطالب حماس حول نهاية الحرب وحول الموضوع الإنساني، في حين لم تظهر حقيقة الموقف الأمريكي الذي ألمح إلى إمكانية الاتفاق على إنهاء الحرب من دون تقديم التزامات بذلك، ما يبقي هذه الورقة في يد بنيامين نتنياهو.
نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير مستمعينا الكرام. وسط استمرار المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، لا إلى وفد حركة حماس ووفد الكيان الصهيوني بوساطة مصرية قطرية. تحدثت وسائل إعلام أجنبية عن أجواء من التفاؤل الحذر، مشيرة إلى عدم حدوث أي فرق جوهري في مسار التفاوض بشأن وقف إطلاق النار. وتؤكد التحليلات الغربية أن العقبة الأساسية تكمن في تعنت الاحتلال وتمسكه بشروط تجهض أي اتفاق عادل. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير.
تفاؤل يجوبه الحذر بشأن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. تفاؤل الحذر تحدثت عنه الإيكونومست البريطانية، مشيرة إلى عدة عوامل محورية لهذا التقدير، أبرزها إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلقب صانع السلام.
أولوية ترامب اليوم هي الضغط على نتنياهو لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح 10 رهائن من أصل 20 على قيد الحياة. كان من الأجل الوصول إلى وقف دائم وكامل لإطلاق النار في غزة، فنتنياهو حتى اللحظة لا يستبعد العودة إلى القتال والقضاء على حماس بعد فترة 60 يوما.
وفي السياق عينه قالت صحيفة الجارديان إن نتنياهو يزور واشنطن في وضع سياسي قوي مقارنة بالزيارة الأخيرة، ما يمنحه الغطاء الدبلوماسي الذي يحتاجه لإنهاء الحرب في غزة دون صدام مع أنصاره اليمنيين الذين ربما يطيحون بحكومته.
أصبح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أقرب الآن مما كان عليه قبل أشهر لنتنياهو مصلحة سياسية، لكنه سيحتاج إلى وسيلة لإرضاء شركائه اليمينيين المتطرفين الذين يملكون مفتاح الرقم.
وفي تحليل آخر للمشهد الإقليمي نشر موقع ناشونال انترست مقالا عما وصفها بالهيمنة المطلقة التي أصبحت تتميز بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ترامب وحده قادر على إجبار نتنياهو على قبول الصفقة وضعف الاتفاقية بمشاركة إسرائيلية. حماس طالبت بثلاثة تغييرات رئيسية. ضمان أمريكي ملزم بأن إسرائيل لن تستأنف هجماتها بعد 60 يوما حتى تتحول الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم. العودة إلى خريطة الانسحاب الأصلية وليس إلى السيطرة الإسرائيلية الجديدة في الجنوب. الإزالة الكاملة لآليات المساعدات التي تسيطر عليها إسرائيل.
وفي السياق عينه رأت صحيفة نيويورك تايمز أن نتنياهو مدين لدونالد ترامب وأن قبوله بمقترح وقف إطلاق النار في غزة متوقع هذه المرة برغم معارضة شركائه.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على تقديرها. أحبتنا الأكارم، فيما تتواصل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال في قطاع غزة حرب العبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين، وذلك لليوم 42 بعد 600. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية الثانية.
وعلى الكثير من الجرحى ودمار كبير في المخيم. الغارات ايضا توصلت شرق مدينه غزه لتدمير المنازل المستمر في السفاحه الشجاعيه وحي الزيتون وغراء وحد مدعي لا يتوقف ايضا. كذلك الامر في جبال البلد التي شهد فيها 5 مواطنين مسلمين وصلوا الى تجمع الشفاء الطبي وجرت تشييعهم مع شهداء من مخيم الشرق. الغارات الاسرائيليه كذلك تواصلت في المنطقه الوسطى من قطاع غزه افضل من جزيره الفلاح شهداء 2 من المواطنين في مخيم البريك، وعدد من الشهداء الذي يحتوي 20 جراحهم نتيجه غارات عنيفه كانت على جزيره الفلاح خلال 24 ساعه الماضيه. اما في خان يونس التي قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال 24 ساعه الماضيه 11 خيمه فيها. هذا اليوم جبت خطه للقيام هناك بخيمة شدة فيها أيضا 11 مواطن أب وأم وخمسة من الأبناء وعدد من الأقارب من عائلة منصور، وكذلك خيمة أخرى شدة فيها 8 مواطنين فلسطينيين، وخيمة ثالثة شدة فيها 3 مواطنين فلسطينيين، وبالتالي عن عدد كبير من الشهداء بالمساعدة والساعة مع استمرار جيش الاحتلال أيضا تدمير المنازل في خميس في منطقة الكتيبة. هناك عدد كبير من المنازل دمرها الجيش الاحتلال في منطقة خط التنين جنوب المدينة، كذلك إطلاق نار في شارع سينا الذي يقصف خميس عن مدينة رفح. جيش الاحتلال أيضا ينشر طائرات استقطاب في كل مكان في قطاع غزة لتنفيذ عمليات الاحتلال وحصد المواطنين الكويتيين.
نشكر جزيل الشكر زميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة مستمعينا مستمعاتنا. ونبقى في غزة أيها الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 57,680 شهيد، والإصابات إلى 137,409 إصابة منذ 27 أكتوبر 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 6,965 شهيد و 24,576 مصاب منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 105 شهداء و 530 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة طرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكان. ونبقى في قطاع غزة مستمعينا الكرام، حيث ترتفع أعداد المصابين نتيجة استخدام كيان العدو لأسلحة فتاكة محرمة دول. إلى الزميل سعيد بوريني والتقريرات.
دون مقدمات أصابت شظايا الصواريخ الشقيقتين سيلا ورهط والأمة داخل خيمتهم في مواصي خان يونس بعد استهداف خيمة أخرى تبعد عشرات الأمتار عنها. الأم فقدت اليد وسيلة فقدت الساقين، أما رهف فقد فقدت إحدى ساقيها.
بحس بعد الضرب على طول وين سيلة، ما لقيت سيلة. قعدت أصرخ أقول وين سيلة، زوجي طلع من الخيمة لقيت سيلة برا. لقيت بنتي رهف مكسورة إجرها، مكسورة مهنئية مرمية جنبي قطعة لحم الدم. طبعا دي أول يوم القيامة نار 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 خيمة مولعة. اكتشفت اني انا مصابة مش قادر اقف، طلعت زحف طلعت برا الخيمة زحف.
ولأن العلاج في غزة غير متوفر فقد أصبح البتر أصعب الخيارات أمام الأطباء وسط آمال بفتح المعابر لسفر الأطفال لتلقي العلاج وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
يعني نظرا للإمكانيات الطبية وعدم وجود إمكانيات، زوجتي كان جرح قد صار هالقد عشان إيش؟ للمتابعة تنظيف تنظيف أكثر من 10 عمليات هم باخذوا من اللحم، فزالت رهف فزالت سيل. أتمنى إن شاء الله
أن نكون نروح لفلسطين. ويجد الأطباء صعوبة في التعامل مع آثار الصواريخ خاصة مع وصول أعداد كبيرة من الجرحى في وقت واحد.
ومن ضمن هؤلاء الإصابات عدد كبير منهم مبتلي الأطراف، والآن يعانون الأمرين بصورة صعبة جدا، عدم توفير العكاكين اللازمة لحق هؤلاء الأطفال وعدم توفير أيضا الكراسي المتحركة لحق هؤلاء الأطفال، وهذا الأمر يعد أمر خطير جدا مع استمرار جيش الاحتلال بضرب المعادن ويمنع وصول
لا توجد إحصائية رسمية لعدد المبتورين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لأن أعدادهم ترتفع باستمرار مع كل غارة إسرائيلية، لكن مشاكل هؤلاء لا تنتهي، بدءا من عدم توفر العلاج أو حتى توفر الأطراف الصناعية.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. في القدس مستمعينا الكرام، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحات وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقصير. من القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث تواصل آلة البطش الصهيونية حصد أرواح الأبرياء، حيث استشهد طفل فلسطيني مساء أمس متأثرا بإصابته البالغة برصاص الاحتلال في محيط مخيم عسكر الجديد شرق نابلس. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الشهيد هو الطفل أياد عبد المعطي أياد شلختي، والذي كان قد أصيب يوم الأحد الماضي خلال عدوان لقوات الاحتلال في المنطقة. وفي سياق متصل، صعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين في بلدة صوري شمال الخليل، حيث هاجموا منازل الأهالي وأضربوا النيران في الأراضي للمزارعين وسط اعتداءات همجية في منطقة الوطواط المحاذية لمستوطنة بيت عين الجاثمة على أراضي المواطنين. كما شن جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت عددا من مدن وبلدات الضفة، منها حارة الجعبري وبلدة إذنة والطبقة جنوب دورة في الخليل، بالإضافة إلى بلدة عقابة شمال طوباس، حيث واجه المقاومون الاقتحام بإلقاء عبوات محلية الصنع فيما صادر الجنود مركبة خلال مداهماتهم. وفي القدس المحتلة، توغلت قوات الاحتلال في بلدة الرام وكذلك بلدة سنجل ومنطقة عين منجد في رام الله، وامتدت حملات المداهمة والاعتقال إلى مدن ياريحة وقلقيلية وقرية حسان غرب بيت لحم، حيث تم اعتقال 7 مواطنين. أما في طولكان فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ كساب زقوت من منزله في الحي الشرقي، وداهمت ضاحية كتابة ودشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في حي القيس. كما اعتقلت شابا من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اقتحام منزله من قبل وحدة خاصة، إلى جانب اقتحام منطقة المخفية واعتقال المواطن عز الدين القاضي ومواطن آخر من المخيم يدعى فتحي هاني أبو رسل. وفي سياق الجرائم المتواصلة، هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين في بلدة روجيب شرق نابلس يعود للمواطن خالد السكسك بعد أن أجبرت عائلته على إخلائه بالنسبة. وفي سياق الحراك السياسي الموازي للعدوان على غزة مستمعين الكرام، بحث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في واشنطن ملفات عدة، أبرزها وقف اطلاق النار في غزة والحرب الدائرة في أوكرانيا إلى جانب الملف النووي الإيراني. اللقاء جاء في وقت شهد فيه محيط البيت الأبيض احتجاجات حاشدة من مناهضي الحرب نددت بزيارة نتنياهو مجازر الاحتلال المستمر في القطاع، مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف دعمها اللامحدود لكيان الاحتلال. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير.
إيران، غزة وأوكرانيا، ملفات شائكة حضرت على طاولة البحث في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيفه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، نقاشات ومداولات واسعة لا سيما في ملفي غزة وإيران. وخلال العشاء الذي جمع الرجلين، قال ترامب إنه لا يعتقد أن هناك عائقا يحول دون إبرام هدنة في غزة، معتبرا أن الأمور تسير على ما يرام. الرئيس الأمريكي عرج على الأزمة الأوكرانية معلنا الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف، ومقدما في الوقت نفسه تبريرات لرفع العقوبات عن سوريا.
سنرسل المزيد من الأسلحة، علينا ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، إنهم يتعرضون لضربات شديدة الآن. سيتعين علينا إرسال المزيد من الأسلحة، نعم، أسلحة دفاعية بشكل أساسي. بالطلب من الدول المجاورة في الشرق الأوسط بما في ذلك من ليبيا، رفعنا العقوبات عن سوريا، والتقيت بالقائد الجديد، وأعجبت جدا به. قال لي البعض إن الموضوع صعب، وأنا لم أتفاجأ من أنه يعيش في هذا الجزء الصعب من العالم، ولكننا رفعنا العقوبات عنه لأننا نريد أن نعطيه فرصة.
والمفارقة أن نتنياهو رشح شريكه ودعمه في حروب الشرق الأوسط المدمرة من غزة إلى اليمن لجائزة نوبل للسلام.
بينما نتحدث إنه يصنع السلام في بلد تلو الآخر وفي منطقة تلو الأخرى. لذلك أود أن أقدم لك سيدي الرئيس الرسالة التي أرسلتها إلى لجنة جائزة نوبل، إنها ترشحك لجائزة السلام، هي جائزة تستحقها بجدارة ويجب أن تحصل عليها.
وخلال اجتماع الرجلين كانت الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض تشهد تظاهرات حاشدة منددة بحرب الإبادة على قطاع غزة بمشاركة رجال دين اليهود مناهضين للصهيونية. وأطلق المتظاهرون شعارات تهدد بالدعم الأمريكي اللامتناهي للكيان الصهيوني.
نشكر الزميلة راية فرحات على تقديرها مستمعينا الكرام، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. حتى الملتقى نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطباء بلا حدود تؤكد ارتفاع معدل الوفيات بين أطفال القطاع إلى 10 أضعاف منذ بدء العدوان عام 2023. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأشاد عراقي بموقف الرياض في إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران وجهودها في تعزيز الأمن واستقرار المنطقة. في دوره أعرب بن سلمان عن أمله بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن واستقرار المنطقة. وكان عراقي التقى في مدينة جدة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وأجرى معه مباحثات حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والعدوان الأخير على أفادت مصادر فلسطينية.